وعلى المحجبين الطاهرين. ذكرنا بالآن أقسام التخصيص، تأينا إلى التخصيص المنفصل. قلنا أن التخصيص المنفصل أيضا الوجه الصحيح في تقدمه على عموم العام، رغم أن العام عمومه منعقد تام حتى بعد مجيء المخصص، لأنه منفصل. ظهورات العام كلها فعلية، حتى الظهور في الجد في إرادة العموم الظهور فعلي، لكن يقدم ظهور الخاص عليه بالقرينية النوعية التي شرحناها. وهناك نحوان آخران من التقديم أيضا يتصور، إلا أنه مجرد فرض. أحدهما أن يثبت بدليل أن المتكلم بنفسه في قرار خاص منه ينزل الخاص المنفصل، يجعله قرينة، يجعله هو المحقق لمراده، بمعنى أنه يجعل يقول حجية كلماتي الظهورات العامة، هذه الظهورات ظهور العمومات حجيتها عندي مقيدة بأن لا أنفذ خاصا على الخلاف. إذا نزل القرينة المنفصلة منزلة القرينة المنفصلة، نزلها ولو بلحاظ الحجية. إذا كان مشرعا له تشريعات، الحجية قانون وتشريع وحكم شرعي، فيمكنه أن يتصرف بهذا التصرف كما في الشارع الأحداث له أن يتصرف. فإذا ثبت منه كلام على أن الخاص المنفصل بمثابة الخاص المنفصل، هنا حتى إذا لم نقبل القرينيات في المنفصلات لم نقبل تلك المصادرات، هذا السليل يفيدنا في إثبات حكم الخاص المنفصل. إنما يقول المنفصل عندي كالمتصل تكوينا لا يصلح كالمتصل، لأن المتصل يمنع الظهور كما قلنا بخلاف المنفصل، لكن يكون هذا التنزيل تنزيلا في حكم المتصل، وحكم المتصل عدم حجية العام وحجية الخاص المتصل، وكأنه أثرى الحجية من الخاص المتصل إلى الخاص المنفصل. وهذا أمر معقول في من له تشريعات وأحكام من قبيل المشرعين، هذا فرض. والفرض الآخر الذي أيضا يتصور أن يكون المتكلم نصب قرينة على أنه يبين تمام مرامه بمجموع خطاباته، هذا الذي بيناه في بحث سابق أيضا، كما في بعض المتكلمين كالمدرسين مثلا، المدرس في بحث واحد حينما يدخل لا ينهي البحث اليوم الأول لا محالته، يأتي بالمطالب المربوطة بذاك المحور في ذاك البحث خلال مجموع الأبحاث المتعلقة بتلك المسألة وذلك الموضوع. هنا أيضا يوجد قرينة، يوجد حالة لهذا بمثل هذا المتكلم، ظهور خالي في أنه يبين مرامه بانتهاء مجموعه ما يرتبط بهذا البحث، لا بانتهاء كلامه في الساعة الأولى أو اليوم الأول. يكون النظير ما إذا كان المتكلم بعده في طي الكلام لكنه ابتلى بسعالة، ابتلى بحالة، كيف أن هذه الحالة لا تعتبر فاصلة وإن كانت تكوينا، هناك فاصل زماني، ابتلى بحاجة فخرج ثم دخل غسل وجهه ثم جاء وجلس، وهذا الفاصل لا يعتبر فاصلا فيما هو مربوط بالكلام والمحاورة وما يقصد من إعداد الكلام للمحاورة عرفا، ذاك عرفي، إلا أن هذا غير عرفي. في مثل المدرس، في مثل الحاجة التي قد تعترف قارية في أثناء كلام المتكلم، هذا عرفي أنه لا يعتبر فاصلا، لكن في مثل الشارع والمشرعين والكلام وبيان الأحكام أو القضايا الأخرى ليس هذا عرفيا إلا إذا كان هناك حالة استثنائية. لو فرض أن المشرع نصب بيانا وذكر أنه إني سوف أبين مجموع تشريعاتي بعدما تنتهي دورة التشريع التي عبارة عن مثلا 5 سنوات 4 سنوات، إذا نصب قرينا على أن هذا المجلس التشريعي أو هذا المشرع إنما يشرع من خلال كل مرامه حتى في الخطاب الواحد في خلال هذه المدة، إذن لا يمكن أن يستقر ظهور نهائي في المدلول التصريحي لكلامه. الظهور التصوري يستقر لكن الظهور النهائي لا يستقر، باعتبار أنه نعرف أن هذا لا يسهم تمام مرامه بشخص هذا الخطاب بل بمجموع الخطابات خلال هذه المدة. هذان الفرضان أيضا معقولان في نفسهما، وإن كان لم يثبت في شكل التشريع الإسلامي يعني ظاهر كلمات النبي والمعصومين أنهم كانوا يتكلمون على صدق الطريقة العرفية. إذن فالوجه الذي على أساسه يكون الخاص المنفصل متقدما هو القرينية، وهذه قرينية نوعية، وهذه القرينية كما قلنا في قرينية لا تنافي انعقاد الظهور في العام في العموم حتى في الظهور الجدي التصديقي. هذا كله في البحث الأول وهو وجه تقديم الخاص على العام. وأما البحث الثاني وهو أنه إذا قدمنا الخاص على العام حينما نقدم الخاص على العام كيف يكون العام سجة في تمام الباقي بعد أن عرفنا أن عمومه ليس مرادا، كيف يكون العام حجة في تمام الباقي لا في بعض الباقي، مع أن نسبة بعض الباقي وتمام الباقي إلى مدلول العام الوضعي على حد واحد، يعني كلاهما خلاف المدلول، تمام الباقي كبعض الباقي، مدلوله الأولي الوضعي وهو العموم علم بأنه غير مراد جدا، إرادة تمام الباقي لا بعض الباقي بأي دليل. وهذا البحث قلنا أنه إنما نحتاجه إذا كان المخصص غير مغير للظهور والمدلول الاستعمالي للعام، أما إذا كان المدلول الاستعمالي للعام هذا المدلول الاستعمالي من أول الأمر لم ينعقد في العموم بل ينعقد في عموم تمام الباقي، كما إذا كان داخلا على المدخول أو في مثل الاستثناء المنقطع أو على مبنى المحقق الذي كان يرى أن الإطلاق يكون أن العموم يكون في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة. ونقول بأن مقدمات حينئذ ويكون مخصص إما متصلا جملة متصلة أو إذا كان منفصلا يقال بأن ما يتوقف عليه مقدمات الحكمة عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل، حينئذ أيضا يكون عموم العام بمقدار ما هو المراد، والمفروض أن ما هو المراد حددته القرينة حدده المخصص ولو كان منفصلا على هذا المبنى، أو خصوص المخصص المتصل بنحو الجملة التامة على المبنى الصحيح هناك في مقدمات الحكمة، حدد المخصص المراد الخاص فحينئذ كل يدل على استيعاب العنوان الحصة الخاصة من الطبيعة الذي هو تمام أفراد الطبيعة الخاصة، فيكون مستعملا في معناه وهو العموم. إلا أن هذين المبنيين كلاهما لم يكن تاما، لا أن العام أدوات العموم موضوعة من دلالة على استيعاب ما يراد، وأيضا البيان المنفصل ليس رافعا للمقدمات الحكمة وليس مغيرا لظهور الخطاب فيما يراد، فيما يراد يبقى على حاله حتى بعد مجيء البيان المنفصل على الخلاف. إذن فهذا البحث نحتاجه بحسب الحقيقة على المبنى الصحيح المخصص المستقل المتصل في جملة مستقلة وفي المخصص المنفصل. هنا حينئذ يقال على المبنى الصحيح وهو القرينية في مقام الكشف عن المراض، وإن كانت القرينة إذا كانت متصلة ترفع الظهور التشريخي، وإذا كانت منفصلة ترفع الحجية فقط. كيف يكون العام حجة في تمام الباقي مع أن مدلوله الاستعمالي وهو العموم علم بعدم إرادته في الخاص، وفيما إذا كان متصلا لا ظهور تصديقية أيضا في إرادته، لا فقط يوجد حجة على الخلاف، لا ظهور أيضا في إرادته بلحاظ المدلول الجدي. حينئذ كيف نقول أنه حجة في تمام الباقي مع أننا علمنا أن ما هو المدلول المستعمل فيه اللاف وهو أكرم كل العلماء هذا ليس بمراد جدا، نعلم بأنه ليس مراد بعض العلماء وتمام الباقي من العلماء، تمام غير الفساق الذين أخرجهم بجملة مستقلة متصلة أو منفصلة مع العام، تمام الباقي مع بعض الباقي على حد سيان لا دال عليه دلالة وضعية، لأن كله مدلول واحد وهو الاستيعاب لمدخوله، وهذا الاستيعاب لمدخوله الذي تم على كل حال وهو كل العلماء، هذا الاستيعاب يعلم بعدم إرادته جدا، ولا يوجد استعمال ثاني غير هذا الاستعمال الواحد، الجملة الواحدة فيها استعمال واحد لا استعمال. فكيف نثبت أن المتكلم يريد تمام الباقي لا بعض الباقي؟ هذا البحث الثاني. هذا البحث الشيخ الأعظم قدس سره أفاد في وجهه أنه هنا نحن نتمسك بالدلالات التضمنية الاستعمالية للدلالات الدلالة المطابقية، بمعنى أن للعام دلالة مطابقية على إرادة تمام الأفراد من مدخوله، ودلالة أخرى تضمنية على إرادة كل بعض البعض كل فرد من أفراد مدخوله، هذا العالم ذاك العالم العالم العادل العالم الفاسد. الدلالة على إرادة تمام مصادق العلماء هذا هو الذي علم بعدم إرادته بالخاص الذي جاء بعد هذا العام متصلا أو منفصلا في جملة مستقلة. لكن الدلالة الثانية التي هي دلالة تضمنية على إرادة كل بعض البعض ومن جملة البعض تمام العلماء العدول غير الفساق، هذه الدلالة أيضا موجودة وتكون خدمة. هذا بيان ذكره الشيخ أو يظهر السفر من عبارة الشيخ. هذا البيان أشكل عليه بأن لأنها هذه الدلالة دلالة واحدة ليست للحاضر المدلول الوضعي الاستعمالي، لا يوجد لأدوات العموم إلا مدلول واحد، لا يوجد مدلول عديدة، ليس له إلا مدلول واحد، وهذا المدلول الواحد هو الاستيعاب لتمام أفراد المدخول ما يصدق عليه المدخول، وهذا إما يكون مستعملا فيه أو لا يكون مستعملا فيه. إذا كان مستعملا فيه إذن فلا بد أن يكون هذا المستعمل هو المراد الجدي، إذا لم يكن مستعملا فيه استعماله في كل واحد من الأنحاء الأخرى تمام هذا البعض أو أقل من تمام ذاك البعض يكون استعمالا مجازيا. في عالم الاستعمال لا يوجد دلالتان استعماليتان بل دلالة أو دلالات استعمالية تضمنية، وإنما دلالة واحدة يوجد دلالة استعمالية واحدة هذه المدلول، لأن لكل لفظ مدلول واحد حقيقي مثلا إلا في المشتركات اللفظية، وسائر المعاني مجاز كلها مجاز، فالمفروض أن هذا الاستعمال العام مستعمل في المعنى الحقيقي وهو العموم والاستيعاب لتمام الأفراد، ومجيء الخاص المتصل فضلا عن المنفصل في جملة مستقلة قرأتم وقلنا أيضا بالأمس لا يكون دليلا على الاستعمال المجازي، اللفظ استعمل في معناه الحقيقي وهو العموم واستيعاب تمام أفراد مدخوله وهو ما يصدق عليه العالم حتى الفاسد، كلمة كل استعماله لا يختل، ولهذا لا تكون الجملة المخصصة بشكل مستقل قرينة على التجاوز، ولهذا اشتهر بين الأصوليين أن التخصيص والتقييد فضلا عن التقييد لا يكون موجبا لمجازية استعمال العام، فالعام له مدلول استعمالي واحد استعمل فيه فهذا المدلول الاستعمال يعلم بأنه ليس مرادا. وأي مدلول آخر لا يوجد استعمال فيه لا يكون مدلولا استعماليا. وما دام لا يكون استعمال فيه إذا من أين نثبت أن المتكلم أراد ذاك المعنى من المعاني التي لم تستعمل فيه العموم، أو المعنى الآخر الذي أقل منه وهو بعض الباقي لا تمام الباقي، الذي أيضا معنى المجازي لله بعد عدم إرادة المعنى الحقيقي. فقلنا أن المعنى الحقيقي مراد في مرحلة الاستعمال في العمومات، وأن المخصصات لا تكون قرائن المجاز في الاستعمال. إذن فهذا البيان بهذا الشكل لم يرتضى من قبل المحققين، ولهذا غيروه وقالوا مقصود الشيخ أو مقصودهم أن التمسك أننا نتمسك بالدلالات التضمنية لا بلحاظ المرحلة المدلول الاستعمالي، لأن مرحلة المدلول الاستعمالي لا تمس بالقرائن المخصصة حتى المتصلة إذا كانت في جملة مستقلة، من هنا لا يكون التخصيص قرينة على المجاز، وإنما هذا التحليل والانحلال يتم بلحاظ المدلول التصديقي لا بلحاظ المدلول الاستعمالي، بلحاظ المدلول الجدي الذي هو مدلول تصديقي ثاني غير المدلول التصديقي الأول الذي هو الاستعمال. فالاستعمال كل استعمله في أكرم كل العلماء ولا يجي إطراف ساقهم، كل العلماء مستعمل حتى من قبل شخص هذا المستعمل الذي لا يريد العموم جدا، مستعملا في مقام الاستعمال في العموم في عموم كل عالم حتى الفاضل. لكن هذه دلالة استعمالية أفاد أن مراده الجدي ليس هذا الذي يخطر إلى الذهن وقد أفهمه وأخطره أيضا، فإن هذا معنى المدلول الاستعمالي قصد إخطاره في مقام المحاورة والإخطار في ذهن المتكلم إنما قال أكرم كل العلماء، لكن بالجملة المستقلة المخصصة أفهم أن هذا الذي أخطره الذي هو معنى المدلول الاستعمالي هذا الذي أخطره ليس مرادا جدي له، لا أنه ليس مرادا إخطاريا له، أخطره في مقام الإخطار والقصد الإخطاري الذي هو القصد الاستعمالي، أخطره وقصد إخطاره باللفظ لأن اللفظ موضوع له، فأخطره إنما يستعمله ملتفتا إلى أن هذا اللفظ سوف يخطر هذا المعنى لديه فقد قصد هذا الإخطار في عالم الإخطار. لكن بالجملة المستقلة أفاد أن حكمه الشرعي الذي يجعله أو يستفاد من هذه الجملة مراده النهائي إنما هو وجوب إكرام العالم غير الفاسد لا وجوب إكرام كل عالم حتى الفاسد، إلا أن هذا الظهور الثاني الذي هو الظهور في الجدية ووجود غرض جدي بعد الاستعمال والإخطار، يوجد غرض جدي حقيقي لا هزل ولا لعب ولا انتحار ولا اختبار ولا نحو ذلك من الأغراض غير الجدية، هذا الغرض الجدي بلحاظ هذا الظهور سوف يكون هناك انحلاله، فإن الظهور في الجدية ينحل إلى ظهورات عديدة. هنا بعد بابه ليس باب الاستعمال، باب ظهور حال المتكلم في أنه ليس هازلا ليس لاعبا ليس ساهيا، هذا الظهور ليس هازلا بل جاد فيما يدل عليه كلامه في مرحلة الاستعمال وفي مرحلة الإخطار، هذا الظهور ينحل بعدد ما يكون مفادا من كلامه في مرحلة الإخطار. فإذا كان لكلامه موضوع عام أو مطلق له أفراد عديدة حينئذ سوف يكون ظهور حاله في أنه ظهور حاله في أنه جاد بلحاظ كل فرد من أفراده ما يشمله اللفظ في مرحلة الإخبار ولو شمولا تضمنيا لا بعنوان أنه المعنى المستعمل فيه، بعنوان أنه جزء المعنى المستعمل فيه. أي مقدار من هذا لو لم يكن جادا فيه لكان يبين قرينا على أنه ليس جاد، وحيث أنه كل واحد منه حكم لموضوع فرد مستقل عن حكم الفرد الآخر، إذن فينعقد ظهورات جدية ظهورات حالية جدية بلحاظ كل مصداق من مصادق العلماء الذي أدخل عليه الكل واستوعبها جميعا بكل، على أن هذا الخطاب الذي قال أكرم كل عالم بلحاظ هذا العالم جدية بلحاظ ذاك العالم أيضا جدية بلحاظ ذاك العالم جدية، وجديته بلحاظ كل واحد منهم مستقل عن جديته بلحاظ الآخر، لأن هذا حكم وتشريع مستقل عن التشريع الآخر. أحد التشريعين غير موجود لما سبق قرينة على أنه لا يوجد. قد نصب قرينة على أنه خصوص الفساق الفاسق من العلماء ليس جدية في عالم التشريع، ليس بإجائه تشريعون. أما الباقي يبقى ذاك الظهور الانحلالي في عالم الجد لا في عالم الاستعمال، هذا الظهور حجة وتاما في كل فرد فرد. فبعض فكل فرد من الباقي يوجد ظهور حالي خاص به يدل على أن حكمه الذي مستقل عن حكم الآخر حكم جدي ليس حكما، حكم موجود في عالم الواقع. إذ لو لم يكن موجودا هذا الحكم لازم أن يبين أن هذا الحكم غير موجود، وحينما يبينه هذا لا يكون تصرفا في مجال الاستعمال كما قلنا، هذا مربوط بعالم الظهور الحالي الثاني التصديقي الثاني. وبهذا حاولوا أن يقولوا بأنه في باب الظهورات الجدية يوجد ظهورات عديدة بعدد ما يتحمل كلامه من المجعولات والأحكام الانحلالية، فبإجاء كل حكم ينحل إليه المدلول الاستعمالي يكون ظهور جدي خاص به. نعم لا يكون مدلول استعمالي خاص به، لأن المدلول الاستعمالي قلنا وحداني ليس انحلالي في مفهوم الواحد، وهو استيعاب تماما يصدق عليه المدلول. لكن في عالم الجد يوجد أحكام بلحاظ المدلول الجدي الذي هو عالم الأحكام الشرعية المجعولة، كل حكم غير الحكم الآخر، فلا محالة بعدد تلك الأحكام التي يشملها اللفظ يوجد ظهور بل ظهورات في الجدية وعدم الهجال ووجود ذاك التشريع في عالم الجد. وحينئذ هذه الظهورات باعتبارها مستقلة بعضها عن البعض باستقلال مدلولها التشريعي، إذن فسقوط بعضها عن الحجية لوجود أو بالمخصص المنفصل، أو ارتفاع بعضها بعض هذه الظهورات الجدية بالمخصص المتصل لا يوجد الخلل في الباقي، لأن كل ظهور مبني على استقلالية الحكم الجدي المستفاد منه. ولو كان هذا الحكم الجدي في مرحلة الإخبار والدلالة التصورية دلالة تضمنية ليس فيها استعمال مستقل به، ليكن في عالم الجد الذي هو عالم التشريعات والأحكام هذا يكون ظهوره الحالي لأن هذا الحكم لحال كل فرد فرد بنفسه مطلوبا وجديا للمولى، هذا الظهور مستقلا عن ظهور الفرد الآخر الثالث والرابع وهكذا. أي مقدار من هذه الظهورات سقطت عن الحجية أو سقطت عن بالذات تكوينان بالمخصص المتصل، الباقي تكون باقيات، لأن سقوط الحكم هناك لا ربط له بسقوط هذا الشيء. سقوط حكم العالم الفاسق لا يعني سقوط حكم العالم العادل، ولو كان العالم العادل مثلا تارثا فاعلا للصغيرة مثلا، إذا قلنا بأن الفاسق لا يصدق على أفعال الصغيرة فيبقى تحت العقل تحت إطلاقي، يبقى تحت دليل الحجية، لأن كل ظهور حجة ما لم يسقط عن الحجية أو يسقط ذاتان، وحيث أن هذه مستقلة وانحلالية فلا تسقط بسقوط بعضها. هذا بيان ذكروه في تفسير كلام الشيخ أو في تنقيح كلام الشيخ الأعظم، وهذا البيان يتم في العمومات التي يكون مراداتها الجدية أحكاما انحلالية، كما في أكرم كل العلماء أو كل عالم بنحو العام الاستغراقي. وأما إذا كان العام مفاده حكما واحدا لا أحكام انحلالية، مفاده الجدي حكما واحدا كما في العام المجموعي، أكرم كل من في العسكر، أكرم كل من في هذه الغرفة، يريد هذا الكل بما هو كل، يريد هذا الكل بما هو كل مجموعهم لهم له حكم واحد، حيث لو أو هم 31 يوما مجموعا كل متتابعان في مثال الكفارة، بحيث هذا المجموع له حكم واحد وجوب واحد، بحيث لو صام 25 يوم ثم ترك لم يتابعه لم يجعله مجموعا مجموعة يبغى أن يعيد، فالمجموع مجموع الأيام له 31 في صوم الكفارة له وجوب واحد، لا أن كل فرد له وجوب غير وجوب الآخر. حينئذ هنا إذا كان العام مجموعيا من هذا القبيل، وأكرم كل العشرة مثلا إذا كان العشرة ظاهرا في المجموعية، وورد في المخصص المتصل أو المنفصل. المتصل في جملة مستقلة الذي لا يغير المدلول، أنه لا يجب إكرام هذا الواحد منه من العشرة، لا يجب إكرام هذا الواحد. حينئذ هنا هذا البيان سوف لا يكون، إذ سوف لا يكون إلا حكم واحد في عالم الجد، لا أحكام عديدة، وهذا الحكم الواحد حسب المدلول الاستعمالي مرتب على تمام العشرة. يعني ما استعمل فيه اللفظ ينتبغ منه إلى الدين حكم واحد على مجموع العشرة، وهذا معلوم مقطوع أنه لا يراد واقع جدا. فهذا التشريع الواحد المفاد في عالم الاستعمال مقطوع عدمه في عالم الجد والتشريع، غيره لا يوجد دال عليه، لا يوجد ما يدل عليه في مرحلة المدلول التطبيقي بنحو الانحلال، لا يوجد ظهور انحلالي في أنه يريد أن هناك حكما آخر بوجوب إكرام التسعة ما عدا العاشر، حكم آخر بوجوب إكرام الثمانية، وحكم آخر بوجوب إكرام السبعة، هذا غير موجود، لأن هذا خلف المجموعية. معنى المجموعية أنه ليس إلا حكم وتشريع واحد، لا تشريعات عديدة. إذن هنا لا يصح التمسك، ينبغي أن لا يصح التمسك العام في إثبات تمام الباقي، لأن العشرة والثمانية والخمسة والثلاثة كلها لا دال عليها بلحاظ مرحلة المدلول الجدي، إذ ليس إلا حكم واحد ظهور في وجود حكم واحد، هذا الحكم على طبق المدلول الاستعمالي ولم يرد غيره. إذا لا يوجد المدلول الاستعمالي بلحاظ المدلول الجدي لم يكن انحلاله، إذن في أي شيء نتمسك لإثبات وجوب إكرام تمام الباقي لا بعض الباقي، تسعة للثلاثة والخمسة والسبعة. هذا نقص هذا البيان، ومن هنا نحتاج إلى بيان آخر تقدم مفصلا في بحث العام والخاص. هنا السيد يشير إليه يا عبود، هناك قيل بأنه يمكن أن يقال بأن القرينة المتصلة في جملة مستقلة كالمخصص المتصل في جملة المستقلة لها مدلولان، مدلول إيجابي ومدلول سلبي. مدلول إيجابي أنه هذا العالم الفاسق أو زيد من هؤلاء العشرة لا يجب إكرامه العام المجموع. مدلول سلبي أن ما عداه مطلوب، إذ لو كان ما عداه أيضا ليس مطلوبا لكان ينفي القرين على العالم بحسب ظهور الجدي، الظهور في الجدية حيث يعلم أن هذا المكلف متكلم له ظهور له مقصود جدي، وحيث يعلم أن مقصود الجدي هنا واحد لا متعدد، ليس انحلالية، حكم واحد لا أحكام متعددة انحلالية لعدد أفراد العشرة. نصب قرينة على أن هذا الواحد المستفاد من المجموع من المدلول الاستعمالي ليس مرادا، وأن زيد منهم الذي هو أحد منهم ليس واجب الإكرام، فالمجموع ليس واجب الإكرام بما فيه زيد، واللفظ كان موضوعا للمجموع بما فيه زيد ليس واجب الإكرام. حينئذ لو كان مراده الجدي حكم واحد على غير التسعة، على السبعة على الثمانية على الخمسة على الثلاثة، لكان ينبغي أن يبين، حيثما لم يبين إلا خروج زيد كان يبين إخراج تلك الأفراد. يكون مثل هذا المخصص المتصل قرينة على الجانب السلبي أيضا، كأنه له دلالة مطابقية ودلالة التزامية. دلالة المطابقية أن زيد خارج عن وجوب الإكرام المجموع الواحد، هذا الحكم الواحد. دلالة الالتزامية أو السلبية أن غيره ليس خارج، وإلا لا أخرجه معه، أن ما عداه باق في الجدية، وبما أنه حكم واحد إذن موضوع ذاك الحكم الواحد سوف يكون عبارة عن مجموع الباقي. فيكون مثل هذا الظهور السلبي أيضا موجودا في الجملة المخصصة. فإذا كان موجودا، فإذا كان متصلا انعقد الظهور التصديقي في إرادة تمام الباقي. إذا كان منفصلا طبقنا تلك المصادرة والقاعدة النوعية، كلما كان على تقدير اتصاله قرينتان بكلا طرفين، أما في جانبه الإيجابي المطابق وهم في مدلوله السلبي الالتزامي، على تقدير انفصاله أيضا يكون حجة مقدما في الحجية وكاشفا أن مثلا المراد من ذاك هو إرادة الجدي وما عدا الباقي. هذا أيضا البيان الإجمالي لتلك النقطة التي شرحناها بتفصيل الأثر من هذا في بحث الحامل والصف لا سراج. وبهذا تم البحث عن المخصص ووجه تقديم الخاص على العام. ظهر أن الخاص بعض أقسامه الأربعة يرفع القسم الأول والثاني من التخصيص المتصل، يرفع موضوع الظهور يرفع موضوع الظهور التصوري النهائي في العموم، إما من ناحية الاقتطاع إفهام مفهوم الاقتطاع كما قلنا الذي هو ظهور إما سياقي أو موضوع له لفظ أدوات الاقتطاع والاستثناء، أو إذا كان في المدخول فأوضع قيدا في مدخول العموم هذا واضح جدا. وقسم آخر وهو المخصص الذي يكون في جملة مستقلة هامة عن الجملة العام لا يرفع المبني للتصور العام، يبقى للعام ينعكس دلالة تصورية على العموم نهائية واستيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة، لكن يكون هذا الجملة المخصصة تكون رافعة للظهور التصديقي إذا كانت متصلة الظهور التصديقي في الجدية، وإذا كانت منفصلة تقدم في الحجية على حجية ذات الظهور التصديقي الثاني الذي ذاته منعقد ومتحقق. ونقطة التقديم القرينية كما قلنا القرينية النوعية بعد استبعاد الفرضين الآخرين، فرض التنزيل أو فرض أن المتكلم مجلس كلامه تمام عمره مثلا إذا كان في حق النبي والمعصومين، بعد استبعاد هذين الفرضين يكون حينئذ الصحيح في التقديم هو القرينية في هذا القسم الثاني الثالث والرابع عن المخصص المستقل عن العام في جملته سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه. بعد هذا يدخل مدخل في الأظهرية وهو آخر أنحاء الجمع العرفي، تقديم الأظهر على الظاهر. بماذا يتقدم الأظهر؟ الجملة التي تكون أظهر دلالته على الجملة التي جملتان مستقلتان مثلا موجودتان في كلام واحد يكون أحدهما أظهر، هنا تم يفترض الاتصال بينهما وأخرى يفترض الانفصال، نفس التشكيك هنا أيضا وارد. إذا كان متصلا إذا كانت جملة مستقلة فقد يتوهم فيه ما تقدم توهمه في التخصيص أن هذا لكونه أظهر يوجب التصرف في المدلول التصوري النهائي، بحيث لا ينعقد المدلول التصوري النهائي إلا على طبق الأظهر مثلا، ولو لكون المعنى الآخر خلاف الأنس الذهني، وهذا قلنا فيما سبق في التخصيص أن هذا ليس بصحيح، إنه إذا كانت الجملتان المتنافيتان في الدلالة مستقلتين لا معنى لافتراض التنافر بينهما في عالم التصور، التنافر بينهما في عالم التصور إن تم يتم في مورد الجمل الناقصة يعني قرائن المجاز ونحوه الجملة الناقصة، إذا كان هناك قرينة على المجاز بحيث لا بد أن يخطر في الذهن صورة إفرادية واحدة ولو محصصة بنسبة ناقصة، يعني النسبة الناقصة نسبة مثل إفرادية، فحينئذ لا بد بإزاء مجموع هاتين من كلمة كالأسد ويرمي أن يأتي إلى الذهن صورة واحدة، لا معنى أن يأتي صورتان، صورة واحدة لا بد أن تأتي في قبال كلمة أسد، إما صورة الحيوان المفترس أو صورة الرجل الشجاع، حينئذ يقع هذا التنافر بينهما فيكون ما هو الأكثر أنسا إلى الذهن هو الذي ينسبق إلى الذهن. ولهذا نجد أن هذه النحن الأرائم التي تكون من هذا القبيل حتى لو سمعت من جدار أيضا ينتقش إلى الذهن ذات المعنى المجازي لا المعنى المجازي، لو نسمع من الجدار زيد كثير الرماد أيضا ينتقش إلى الذهن قوله جوادا لا أن له رماد كثير، أو لو نسمع من الجدار ماء والوجه أيضا ينتقل إلى ذهننا أنه يريد الاعتبار لا أنه يريد الماء والوجه من أحتار أنه كيف نفعل، لا يوجد جملة تصوران مستقلان، ماء والوجه تصور إفرادي واحد لا تصوران، انحلالهما إلى مدلول ماء وإلى مدلول الوجه انحلال تحليلي ذهني تقدم شرحه مفصلا في بحث النسب الناقصة. إذن فالصورة الواحدة التي تريد أن تأتي هذه الصورة المحصصة إما هذه إما تلك، لا يمكن أن يكون كليهما، يأتي أحدهما الأمر بخلاف النسب التامة، إذا كانت جملتان تامتان فهذه جملة تعطي معناها، تلك الجملة جملة تعطي معناها. قالت الأنف في الصدق لا يجتمعان، نحن نعلم أنهما في الصدق لا في التصور يجتمعان، لا يمكن أن تكون معا صادقين، ومرحلة الصدق مرحلة التصديق لا مرحلة التصور. يتصور ولهذا نتصور اجتماع النقيضين كما قال أحد الأخوة في عالم الصدق لا يجتمعان، لا في عالم التصور لا يجتمعان. إذن فالمدلول التصوري يستقر عليهما معا وقت الأمر، إذا لم يكن نعلم أن هذا ليس وراءه إرادة وقاس وإخبار مجرد تصور قضيته، وإذا كان المتكلم له قصد وله إرادة جدية حينئذ نعلم أنه إذا كان ملتفتا ليس هاجلا أو نائما أو ساهيا، إذن لا بد أن يكون في عالم مراده يوجد قصد واحد، إما على طبق العام أو على طبق الخاص، إما العام المطلق أو العام المخصص. فهنا يقع تنافي لحاض الكشف التصديق عن الصدق، الصدق إما في عالم الإخبار وقصد الحكاية، والصدق في عالم الإنشاء الذي هو إذا نحو تصديق لوجود جعل وراء هذا. حينئذ يكون في هذه المرحلة تنافي بينهما لا في مرحلة المدل التصوري. إذن فذات في الأظهر والظاهر إذا كانتا في جملتين مستقلتين أيضا الحال كما تقدم في التخصيص، يوجد بينهما بلحاظ المدلول التصوري مدلولان تصوريان نهائيان مستقران في الحين، بس يعلم بأن أحدهما لا بد أن في المراد إذا كان له إرادة جدية. حينئذ هذا الوجه لا يكون، نحتاج إلى الوجه الذي ذكرناه هنا وهو القرينية، يحتاج إما إلى دعوة التنزيل، قبلات التنزيل هم عفوا في الأظهر المنفصل، في الأظهر المتصل الذي نحن الآن نتكلم فيه، إذن نحتاج إلى التمسك بالقرينية التي أشرنا إليها، لأن يقال أن الخاص أن الأظهر يعد قرينة على المراد نوعا بحسب الطريقة نوعا المراد من الظاهر. وهناك تعبير آخر أيضا يرجعه سيد الشهيد النهائي إلى هذا التعبير، أن نقول بأن منشأ الظهورات التصديقية الكاشفة عن المرادات، حيث أن منشأها كما قلنا فيما سبق إما الغلبة أو التعهد، غلبة أن المتكلم إذا تكلم بشيء وأخبره واستعمله استعمل اللفظ فيه يكون مريدا لمعناه من قصد الحكاية أو قصد الإنشاء، أو التعهد النوعي العقلائي لأنه كلما استعمل اللفظ يتعهد كل إنسان ضمن التعهدات النوعية العمومية العامة العقلائية أن يقصد المعنى، لا أنه يهزل أو يختبر أو نحو ذلك، هذا خلاف الظاهر. هذه الظهورات الحالية قلنا فيما سبق إما تنشأ من التعهدات أو تنشأ من الغلبة الخارجية، ولعل التعهد منشأ الغلبة. وعلى كل حال هذا تحليل في منشأ هذه الظهورات الحالية. قال الظهور الحالي يقال بأن التعهد النوعي العقلائي أو الغلبة على هذا أنه كلما جاء بخطاب بجملتين واستعمالين أحدهما أأكد وأشد من الآخر من حيث الدلالة الاستعمالية أظهر من الآخر من حيث مدلوله الوضعي، يتعهد أو الغالب هكذا أنه حينما يأتي بهما يكون مراده الجدي على طبق الأظهر. نكتته كون الأظهر أقوى في الدلالة الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية الأظهر أظهر يعني أقوى، ولهذا يسمى أظهر، إن المراد بالأظهر ما تكون الدلالة أقوى، كما إذا كانت دلالة وضعية تلك دلالة سكوتية مثلا، أو تلك دلالة وضعية لكن المجاز فيه كثير كالأمر الذي كثر استعماله في الند الذي معنى المجاز حتى الدعية أنه المعنى الحقيقي للأمر، بخلاف مثلا هذا الأظهر استعماله في معنى آخر خلاف ظاهر الأولي نادرون. فتوجد قوة في الدلالة الوضعية أو الدلالة الاستعمالية، هذه القوة الموجودة لكونها أقوى كأن مخالفة المتكلم لها للأقوى أشد من مخالفته للأبعاد. أليس تعهد المتكلمون أنه كل ما هو ظاهر اللفظ إذا استعملوا لفظ يريدونه جدا، وكلما يكون هذا الإظهار والظهور أقوى وأشد والإخطار أشد وأكد كلما يكون مخالفته كأنه أكثر عناية وأكثر خروجا عن ذاك التعهد، لأنه يعني هنا خالف الظهور وخالف شدة الظهور،
خالفت أنه ظهورين، خالفت ظهورا مغلظا إذا خالف الأمر بخلاف إذا خالف الظاهر. فكأن هناك تعهد آخر أو نفس هذه الغلبات، هذه القوة تجب غلبته، أن الإنسان لا يخالف في باب الأظهار بمقدار ما يخالف يريد الخلاف في موارد الظاهر. فيكون هناك إما تعهد ضمني، يعني التعهدات كلها ضمنية ليست يعني نوعية عقلائية، ليست مذكورة في كتاب أو في لائحة من اللوائح السماوية أو الأرضية، أمور عقلائية. أما هكذا على أساس أن هناك تعهد بأنه كلما جاء بظهورين من هذا القبيل أحدهما أكد، فالإنسان كأنه أصل التعهد على هذا أنه مهما أمكن لا يخالف الظاهر، تعهد بأنه مهما أمكن لا يخالف الظاهر، لا أصله ولا شدته، لا أصل الظهور ولا شدة الظهور. فإذا كان أحدهما أظهر، وما لو كان يريد من الأظهر الظاهر، لا أنه يريد من الظاهر الأظهر، كانت مخالفته أشد، لأنه مخالفتين في هذا القبيل أقل والأكثر في المخالفة، إما بالتعهد أو بالغلبة. هذا في الواقع عبارة أخرى عن القرينية، من هذا التعهد وبنشأ وتصوير آخر بحسب الروح للقرينية. فإن القرينية في المقام أيضا قلنا أنها قرينية نوعية لا شخصية، النوع يجعلون الأظهر قرينتان، الخاص قرينة على العام، سواء في المتصل بنحو الجملة المستقلة أو في المنفصل. النوع يجعلونها قرينتان يعني ونفسي، التعهد نوعي والغلبة نوعية والقرينية نوعية، يعني هذه كلها ترجع إلى معنى واحد. فهذه البيانات كلها بيانات الثلاثة تعود إلى بيان واحد. وهذا في المتصل إذا كان الأظهر متصلا بالله، إذا كان منفصلا فأيضا فيه نفس البيان الذي يذكر هنا، ذكرنا هناك في المخصص المنفصل. نفس البيانات الثلاثة هناك تجري أيضا هنا، وأنه يكون هذا الأظهر مقدما على الظاهر نحو القرينة النوعية المنفصلة. ثم هنا أجل الشيء يقول يذكر نقطة أن هذه الأظهرية أو نقطتين لابد أن تكون بلحاظ ما هو مدلول اللفظ ولو بحسب الدلالات العرفية للوضعية الدقية، بحيث مدلول لفظ الأظهر أقوى وأشد من مدلول لفظ الظاهر، لا أنه أننا نعلم مثلا أن هذا هو القدر المتيقن. هذا الذي قرأتموه في بحث الجمع بين المتعارضين، شوف يأتي أنه ثمن العذرة شخص ولا تأثر العذرة، كل منهما أطلاقه درفعه بظهور بما هو أظهر فيه الآخر لأنه متيقن من الخارج، متيقن أنه إذا كان ثمن العذرة سحتا فالعذرة النجسة قدر متيقن للبطلان من العذرة الطاهرة للحيوان المأكول اللحم مثلا. إذا كان وبالعكس يجوز بيع العذراء، إذا لم يكن باطلا وسحتا كان صحيحا، فالعذرة الحيوان المأكول اللحم التي تكون طاهرة هذا متيقن من جواز بيعها. فقيد كل منهما إطلاقه معناه متعارضان رح التباين بما يكون الآخر متيقنا فيه. هناك يبين يجاب هذا الكلام، هذه النقطة مربوطة بتلك مسألة في الواقع، أن هذا لا يكفي للتقييد، هذا الجمع ليس جمعا عرفيا، جمع تبرعي، مع أن هذا التيقن صحيح في كلا الطرفين. لو كان بيع العذرة باطلا فبيع العذرة النجسة قطعا باطل، لو كان بيع العذرة صحيحا فبيع العذرة الطاهرة قطعا صحيح، هذا متيقن. لكن مع ذلك هذا الجمع ليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذا تيقن من الخارج، لا تيقن اللفظ يدل عليه، لفظ العذرة نسبتها إلى عذرة الحيوان المأكول وعذرة الحيوان غير المأكول على حد الواقع. فبحسب عالم الدلالات اللفظية لا يوجد أقوائية في الدلالة بلحظ هذه الحصة من مفهوم اسم جنس العذرة أو تلك الحصة التي العذرة. ولهذا الأظهر والظاهر في هذا المورد غير موجود، لابد أن تكون الأظهرية بلحظ الدلالات الوضعية الاستعمالية لا بلحاظ العلم من الخارج، لأن هذا إذا كان فهذا متيقن، إذن فالتعارض باق على وليس هذا بابه بابه. هذه نقطة هنا الأولى الذي يبينها. نقطة ثانية أيضا قد يستفاد من قانون الأظهر والظاهر، تقديم الأظهر والظاهر في باب الحمل على التقية في الدليلين المتعارضين نحو التباين إذا كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة. مثلا أدلة طهارة الكتابي يقال أنها موافقة للعامة، وأدلة نجاسة الكتابي مخالفة للعامة. مثلا لو صرها هكذا إنني قد يقال إذا كان إذا كان هكذا تعارض من هذا القبيل سوف يكون ما الرواية التي تكون مخالفة موافقة للعامة، الرواية الموافقة للعامة ظهورها في الجدية، جدية في قبال التقية للجدية بمعنى في قبال التقييد والتفصيل يريد التعميم، بس ليس جديا يعني صارة الجد من ناحية التقية غير موجودة، ظهوره في أنه ليس تقية أضعف من ظهور الحديث الذي يكون مخالفا للعامة، لأن المخالف للعامة ظهوره في أنه ليس تقية أقوى من المخالف ليس تقية عادية، بل قد يكون مقطوعا أنه ليس تقية إلا ببعض المعاني الأخرى من التقية التي يذكر في إيجاد البلبلة والاختلاف في الاختلاف الأحاديث لكي يختلط الشيعة على السنة ولا يكون يظهر منهم ضرر تشخيص لهم مثلا في الفتوى، هذا معنى خاص التقية على كل إجراء تكتيكي جواب التقية. فيقال أن القطاع أن الحديث الذي يكون مخالف للعامة صريحا في عرف الجدية أو أظهر في الجدية ذاك الظاهر على هذا الأمر.